الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 63 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 8 من كتاب أحاديث الأنبياء. قال رحمه الله: باب. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا الأعمش. بعض أهل العلم يتكلم في هذه الرواية، لكن كون البخاري ومسلم يخرجان له دليل على أنها لم تنزل من الحسن، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا مقبل رحمه الله. قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. هذا الحديث فيه أن أول مسجد وضع في الأرض هو مكة المكرمة أو الكعبة المشرفة، وهذا المسجد قد اختلف في أول من بناه، فقالوا الملائكة، وقالوا آدم، وقالوا إبراهيم، وبالجمع لعل الملائكة بينت موطنه والربو التي كان عليها، وآدم لعله بنى الأسس، وإبراهيم رفعه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بنوا على القواعد التي وضعها آدم. لكن هنا إشكال الذي جاء في الحديث أن مسجد بيت المقدس بناه سليمان، فإن قلنا بأن سليمان بنى بعد إبراهيم سيكون مفاوز وعمر مديد أكثر من هذا الوقت الذي ذكر، لكن لعله والله أعلم أن هذا الوضع ليس المراد به وضع البناء الذي بناه سليمان عليه السلام، ولكن وضع المسجد على أن يكون مسجدا. قال الحافظ: قال ابن الجوزي فيه إشكال، لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس وبينهما 1000 سنة انتهى. ومستند في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بإسناد صحيح أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا 3 الحديث. وفي الطبراني من حديث رافع بن عمير أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس ثم أوحى الله إليه إني لا أقضي بناءه على يد سليمان. وفي الحديث قصة. قال: وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء وضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس، فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن. وكذا قال القرطبي إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتدأ وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما. قلت: وقد مشى ابن حبان في صحيح على ظاهر هذا الحديث. فقال: في هذا الخبر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود 1000 سنة، ولو كان كما قال لكان بينهما 40 سنة، وهذا عين المحال لطول الزمان بالاتفاق بين إبراهيم عليه السلام بين بناء إبراهيم عليه السلام وبين موسى عليه السلام. ثم إن في نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة، وقد تعقب الحافظ ضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي، وقال الخطاب: يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناؤه بعض أولياء الله قبل داود وسليمان، ثم داود وسليمان فزاد فيه والسعافة أضيف إليهما بناؤه. هذا كلام طيب. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وابن أنس عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بهذا إلى أن إبراهيم هو الذي حرم مكة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المدينة، وهذا من أخبار الأنبياء. وفيه أن الجماد قد يحب إذا أراد الله ذلك له، فنحن نؤمن أن جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم من إليه، ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم من إليه. وفيه أن قوله إن إبراهيم حرم مكة أشاع حرمتها، وإلا الذي يحرم ويحلل هو الله عز وجل. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على عن قواعد إبراهيم؟ والسبب أنهم مع شركهم رأوا أن الكعبة بيت معظم ينبغي ألا يدخل فيه الربا، وكان شأن تجارة قريش الربا إلا ما رحم الله، فلذلك جمعوا من أموالهم ما لم يكن من الربا، فعجز عن تمام البيت، فعند ذلك بنوا منه ما هو على الصورة الآن، وأخرجوا منه ما يسمى بالحجر الآن. بنى تلك على قواعد إبراهيم، وتركوا هذا وعملوا له شيئا يحجره حتى يعلم الناس أنه من الكعبة. وكان قد وفق الله عز وجل عبد الله بن الزبير لبنائها، ولكن قدر الله ما شاء فعل، رجع الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في زمن قريش، لعدم العلم بحديث عائشة إلا بعد أن هدمت الكعبة وأعيدت، فحدثهم مالك بذلك، أو حدث عبد الملك بن مروان بذلك، ثم أراد أن يعيدها فاستفتى العلماء فمنعوه، قالوا: حتى لا تكون الكعبة لعبة، هذا الملك يهدم وهذا الملك يرجعها مثل ما كانت، وهذا عين المشورة. ثم لله حكمة، لو فتحت الكعبة على ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصل في هذا الزمان من الضرر ما الله به عليم. انظر كيف يتضارب الناس على الحجر الأسود ويعملون من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلو ألصق بابها الشرقي بالأرض وفتح بابها الغربي وألصق أيضا بالأرض، كيف سيدخل الناس وكيف سيخرجوا؟ المهم مفاسد عظيمة ربما تحدث لله الحكمة. وكثير من الناس الذي يحب أن يصلي في الكعبة يصلي في الحجر، يصلي في الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع ثم يصلي، الأمر كأنه صلى داخل الكعبة. وهناك أخ من الحيمة مسكين شبه مشلول، أصيب شلل هناك في المملكة، إلا كان معنا في صنعاء. المهم سبحان الله، فتحوا الكعبة يوما وهو موجود، فما أدري نادى أو ماذا، شفعوا له، دخل صلى بداخلها ونزل، فقلنا هذه مكرمة ما حصلت لغيرك، لا سيما من ليس له شأن من العوام والطلاب العلم وكذا، لأنه ما يدخل فيها إلا الأمراء أو من كان معهم بعض العلماء أو بعض الدعاة أحيانا، وإلا ربما يقوم الشأن على الأمراء والملوك، هم الذين يقومون بغسلها وتنظيفها وغير ذلك من الأمور. قال: ألم تر أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر ابن أبي بكر هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشاهد ذكر إبراهيم في هذا الموطن، وآل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم، وآل محمد يدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الآل يطلق على الأتباع. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ليس كلهم من بيت فرعون، فرعون وآله كانوا مصر ومن إليها. قال بالسند المتصل حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو قرة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال رضي الله عنه فقال أنا أهدي لك هدية. كانوا يعتبرون العلم هدية والحديث هدية أعظم هدية. سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي. قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمود واسع الخصال وواسع العطاء. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالسند المتصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. هذا الشاهد ذكر إسماعيل وإسحاق وهم من أبناء إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وذريته من أبناء إبراهيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فيه الاستعاذة بصفات الله عز وجل، وأما دعاء الصفة فلا يجوز. وتنبه لهذه الفائدة، لا يجوز أن تقول يا وجه الله أو يا يد الله أو يا سمع الله أو يا بصر الله، وإنما تقول يا الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا أمر يجهله الكثير. وهنا يقول أعوذ بكلمات الله، أي الاستعاذة بالكلمات، مثل أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فلا بأس أن تستعيذ بصفة الله عز وجل. وما جاء عن أنس برحمتك أستغيث، هذه الزيادة شاذة على القول الصحيح. وعلى القول بثبوتها ليس معنى ذلك أنه يدعو رحمة الله فيقول يا رحمة الله أغيثيني، هذا لا يصلح ولا يجوز. ولكن المعنى كما قال شيخ الإسلام موجها له أنه يستعيذ برحمة الله من عذابه من غير ذلك من المؤذيات. وضابط الاسم كما يقول العلماء ما كان خبرا عن الذات والصفة فهو اسم، وما كان خبرا عن الصفة وحدها فليس باسم. فالآن لما تقول وجه الله هل هو اسم؟ لكن لما تقول السميع اسم لأنه دل على الذات والصفة، البصير اسم لأنه دل على الذات والصفة، لكن سمع الله صفة ليس باسم، بصر الله ليس باسم، غضب الله ليس باسم، فلا بد أن تفرق بين ما هو من الأسماء وبين ما هو من الصفات. والدعاء إنما يكون بأسماء الله عز وجل لا بصفاته، لكن التوسل والاستعاذة لا بأس أن يكون بالأسماء والصفات. اللهم مثلا أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني، اللهم أسألك بقدرتك على كل شيء أن تعينني على كذا، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق أن ترزقني، ونحو ذلك. والله المستعان. والكلمات التامات هي الكلمات القدرية الكونية التي لا خلف لها، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لكن لما جاء في الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني ما قضاه الله كونا لا يمكن أن يجاوزه بر ولا فاجر، ما قضى الله كائنا لا محالة، والشقي السعيد من لا محالة، من كل شيطان الرجيم فمن دونه، وهامة من الهوام والدواب مما يؤذي الإنسان، ومن كل عين لامة، عين تصيب الإنسان فتؤدي إلى مرضه. المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل. قال أبو عبيد أصله من الممت إلماما، وإنما قال لامة لأنه أراد أنها ذات لمم، وقال ابن الأنبار يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت، وقال لامة ليؤاخي لفظه هامة لكونه أخف على اللسان. قال باب قول الله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك، لا توجل لا تخف. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، لم يقل ذلك عن شك سيأتي، وإنما أراد زيادة الإطمئنان، لأن الإنسان إذا أخبر عن شيء وصدق به وأقر به كفى، فإن رآه زيادة على ما أخبر زاد شأنه فيها. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم قد شك فنحن أحق بالشك منه، لكن معناه أن إبراهيم لم يشك ونحن لم نشك. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أراد أن يرى الطريقة التي يحيي الله بها الموتى، فأرشده الله عز وجل وأمره خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي قطعهن واجمعهن، بعد أن تجمعهن قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء فرق أجزاءهن، وربما يجمع حتى بين لحمهن، هذا في جبل وهذا في جبل وهذا في جبل، ثم ادعهن لا زيادة، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فهكذا الله عز وجل، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، الآية التي فيها فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض بنفخة واحدة. وفيه أن الإنسان لا بأس أن يطلب زيادة الدلائل، فمثلا الآن أنت مؤمن بالبعث والنشور ومؤمن كذلك بالله عز وجل ربا، ومؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومؤمن بالملائكة والكتب، ومؤمن باليوم الآخر، ومؤمن بالقدر. يعني هذه أمور نشأ عليها أهل الإسلام وآمنوا بها وأقروا وصدقوا. لكن حين تجد من الدلائل العلمية والأدلة القرآنية والنبوية وتفهم المعاني التي فيها ازداد إيمانك، ازداد الذين آمنوا إيمانا. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط عليه السلام أراد أن يكون له عشيرة وقوم يلجأ إليهم في مثل هذه الضائقة، ولكن ركنه الشديد كان اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه السلام مكث على قول المفسرين 7 سنين في السجن، وبعضهم ربما يقول أكثر، ومع ذلك حين جاءه الرسول خرج من السجن قال طلب البراءة، إظهار البراءة. وهذا صبر عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الأمر إلينا بمجرد ما يقول اخرج من السجن قال خرجت، لكن لله حكمة، وأراد يوسف عليه السلام أن يبرئ ساحته. وقيل المعنى ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحيي الموتى، وقيل معناه اقدرني على إحياء الموتى، فتأدب في السؤال. وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم عليه السلام شأن وشأن، ولكرامته جعل الله جميع الأنبياء بعده من نسله. لو أن أحدهم يتفرغ لدراسة سيرة إبراهيم ثم يجعلها على فصول وأبواب، إبراهيم في باب التوحيد، إبراهيم في باب المناظرة، إبراهيم في باب الإيمان، إبراهيم في باب الصدق مع الله وحسن التوكل مع الله، إبراهيم في البراءة من المشركين والمخالفين، إبراهيم في كثير من الأمور، في التزام الأمر والنهي. يعني ما قال الله عز وجل في نبي من الأنبياء وفى إلا في إبراهيم، وما قال في نبي من الأنبياء فأتمهن إلا في إبراهيم. وكثير من السنن وكثير من الأحكام متعلقة بإبراهيم، كثير من الأحكام. الحج على مقامات وسنن إبراهيم عليه السلام، ومن إليه من زوجه وولده. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قرنت بالصلاة على إبراهيم. وهكذا أكثر ما تجد الأدلة في البراءة من المشركين براءة إبراهيم، بل إن الله عز وجل يقول لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. كم هم الأنبياء وكم هم المرسلون الذين سبقوا إبراهيم ولحقوا إبراهيم وكانوا على براءة من المشركين وعلى بغض لهم، لكن ليست كبراءة إبراهيم عليه السلام. يعني شهر بهذه البراءة حتى أمرنا الله أن نتأسى به في براءته من المشركين. وأيضا لعظيم شأنه انظر كيف طلب لذريته العهد من الله، قال من ذريتي قال لا أنا عهد الظالمين، معناها أن غير الظالمين من ذريته على خير وعلى بشارة. وهكذا خاف على ذريته الشرك وجنبني يا بني أن نعبد الأصنام، وهكذا كان حريصا على هداية والديه، لا سيما النص في والده أنه لم يسلم ولم يؤمن. فالمهم يا أخو الله، هذه القصة بحاجة إلى دراسة من طالب علم من أصحاب النباهات، ويجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم يقوم بالإشارة إلى مهماتها. أنا كنت قد جعلت محاضرة مرة من المرات، لكن ما أدري حفظت أو لم تحفظ، فيما يتعلق بآيات سورة الأنبياء. وهكذا لما زرت مركز أهل السنة في العمود الذي يقوم عليه الشيخ يحيى، عملت محاضرة حول الاستفادة من طريقة إبراهيم في الدعوة إلى الله. لكن الشاهد أن شأن إبراهيم أعظم من هذا، فينبغي أن نقوم بدراسة حياته وننقل ما كان صحيحا. أما القرآن فالحمد لله الشأن فيه معروف، وأما السنة فيؤخذ ما كان في الصحيحين أو في أحدهما ويضاف إليه ما صح في غيرهما. وإذا وجدت بعض الآثار التي لها حكم الرفع تضاف إلى ذلك الموطن، وسيخلص الإنسان بدراسة مستوفية ربما تكون في مجلد. لا تظن أنت الآن أنها ربما تكون عبارة عن صفحات، ربما تكون في مجلد. ونسأل الله العون والسداد.